السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا وبياكم. سمعنا في قراءة الإمام في الركعة الأولى سورة الفلق، وهذا من المصادفات، فالكلام عنها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ونسمع قراءة السورة ثم أعلق على بعض المعالم المتعلقة بها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بارك الله فيك. المعلم الأول
من أسمائه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه السورة الكريمة لها أسماء، وكما تقدم ليلة البارحة أن أسماء سور القرآن الكريم منها ما يكون بالوحي، ومنها ما يكون من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما يكون من بعدهم، والأمر في ذلك سهل. فالأسماء دلائل على المسميات. هذه السورة الكريمة تسمى بسورة الفلق، وتسمى بسورة قل أعوذ برب الفلق، وتسمى تبعا مع سورة الناس بالمعوذتين. تسمى الفلق المعوذة الأولى، وتسمى سورة الناس المعوذة الثانية، وتسمى هاتان السورتان المعوذتان مع سورة الإخلاص وسورة الكافرون بالقواقل، وهي السور المبدوءة بقل. نعم.
عدد آياتها.
عدد آيات هذه السورة الكريمة 5 آيات. في بعض التفاسير يذكر بعض المفسرين في بعض السور فيقول آياتها 10، وهذا قليل. وفي بعض المصاحف في سورة أخرى مثلا يقول سورة النبأ آياتها عدد معين، مثلا 40، وفي بعض التفاسير 41. هذا قليل. بعض الصحابة وبعض التابعين في بعض الآيات يجعلها آيتين، فلا يلتبس هذا على أحد، الكلام واحد والنظم واحد، لكن في بعض المواضع يجعل بعض القراء الآية آيتين منفصلتين.
سبب نزولها.
سبب نزول هذه السورة ذكر غير واحد من المفسرين أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل اليهود على توظيف هذا الغلام في مضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الغلام شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أسنان مشطه الذي كان يمتشط به، فأخذه منه اليهود وذهبوا به إلى بعض سحرتهم، فأحدثوا للنبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا بذلك السحر، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك حتى استيقظ مرة وعنده ملكان يتحدثان، فسأل أحدهما صاحبه ما باله، قال مطبوب يعني مسحور، قال من طبه من سحره، فقال لبيد بن الأعصم يهودي، وكان السحر الذي وضعوه للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان لبني زريق في بئر تسمى بئر ذروان، وللسحرة أفعال وعجائب في إخفاء السحر، والسحر حق كما جاء في القرآن الكريم. المهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر، كان السحر في قعر البئر تحت صخرة فيها، فذهب علي ومعه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنزحوا ماء البئر ثم وجدوا السحر في حبل فيه 11 عقدة. فلما نزلت المعوذتان سورة الناس آيات 6 آيات والفلق 5 آيات، فكلما قرأ الملك آية انحلت عقدة حتى انحلت عقده كلها. هذه رواية الصحيحين مع رواية غيرهما. وهذا السحر يسمى سحر التخييل، يخيل له أن يفعل الشيء ولا يفعله، كما ذكر الله تعالى عن موسى في سورة طه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وليس هذا مما يضر الرسالة، فقد ذكر أهل العلم أن الوحي كان قد انقطع عن ذلك الوقت، والرسالة هو صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغها. أما ما يرد عليه من الأعراض من السحر وغيره فهو كسائر البشر، وهذا من كمال نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بشر لكنه معصوم في تبليغ الرسالة. نعم.
نوع النزول.
نوع نزولها نزولها مكي، لأن اليهود كانوا في نزولها مدني لأن اليهود كانوا في المدينة.
من فضائلها.
من فضائلها هذه السورة الكريمة لها فضائل كثيرة، والغالب أن فضائلها مقرونة بسورة الناس. فمن الفضائل التي وردت فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصى عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه أن يقرأ بالمعوذتين، وذكر أنهما تكفيانه أو تكفيانه من كل شيء. وكذلك أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن يقرأ بهما في دبر الصلاة، دبر صلاته، الصلوات المكتوبة. وذكر أيضا عقبة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بهما دبر الصلاة، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بهما نفسه والحسن والحسين.
من مواضع قراءتها.
من مواضع قراءتها كما تقدم تقرأ الفلق والناس بعد أدبار الصلوات المكتوبة. وأيضا من السنن التي قد يجهلها بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الأبواء والجحفة، موضعان بالقرب من مكة، فهاجت ريح سوداء شديدة، فقال أن فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذتين ويقول لعقبة: يا عقبة تعوذ برب الفلق وبرب الناس. نعم.
تفسير الآيات.
هذه السورة الكريمة تنقسم إلى 4 أقسام، وكما تقدم في درس البارحة كسورة الناس وكالاستعاذة، تنقسم هذه السورة الكريمة إلى 4 أقسام. القسم الأول المستعيذ، كل من قرأ هذه السورة فهو مستعيذ. والقسم الثاني صيغة الاستعاذة، أعوذ. والقسم الثالث المستعاذ به، وهو رب الفلق. والقسم الرابع المستعاذ منه، وقد ذكر الله في هذه السورة 4 أشياء يستعاذ منها: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، حرف العين والواو والذال كما علمنا جميعا وما تصرف منهما عاد يستعيذ يتعوذ، بمعنى التجأ وتحصن واعتصم وتحرز. فالقائل إذا قال أعوذ بالله، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، يعني ألتجئ وأتحصن وأعتصم وأحترز بالله، برب الفلق، برب الناس. الفلق ذكر بعض المفسرين أنه بئر في جهنم، والحديث لا يصح في هذا، والصحيح أن المراد بالفلق فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. من شر ما خلق، هذا هو المتعوذ منه الأول. الشر كما علمنا شران: شر موجود في العبد كالبقاء على معصية، كظن السوء، كخيانة العين، كلغو اللسان العمد، هذا شر موجود. والشر المفقود المعاصي المستقبلية وسوء الخاتمة وعذاب النار. فإذا قال القارئ من شر ما خلق، يعني أستعيذ بالله من جميع الشرور الموجودة في والتي لم توجد، فكأنك تقول: يا ربي أعذني واحفظني، فأنا أعتصم وأحترز وألتجئ إليك أن تحفظني من الشرور، فتزيل عني ما تلوثت جوارحي به، وتحفظني من الشرور المستقبلية. ومن شر غاسق إذا وقب، هذا المتعوذ منه الثاني. الغاسق هو الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هكذا الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقيل بأن الغاسق هو القمر، لحديث الترمذي وغيره أن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر فقال: تعوذي من هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. وعلى صحة الحديث فلا تنافي بين الأمرين، فالقمر في الليل، وقالوا الغاسق إذا وقب، الليل إذا اشتد ظلامه. لماذا أمرنا أن نتعوذ من الغاسق إذا وقب من الليل؟ قال أهل العلم: لأن سلطان الشياطين في الليل أقوى من سلطانها في النهار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتشرت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم، فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. حديث آخر: إذا غابت الشمس انتشرت الشياطين. ولعل بعضكم يذكر لما كنا صغارا كان أمهاتنا ينهوننا عن رمي الحجر في الليل، وعن القفز بشدة في الليل. براءة الطفولة لا ندري، لكن عندهم علم ذلك أن غروب الشمس واسداد حلكة الليل يقوى، كما يقول أهل العلم فيها، يقوى سلطان الشيطان في الليل أقوى من النهار. فإذا استعذت من شر الغاسق إذا وقب، فإنك تستعيذ من شر الشيطان عموما ومن شره في الليل لقوة سلطانه وتمكنه. المستعاذ منه الثالث: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات، لماذا لم يقل النفاثين وإنما قال النفاثات؟ قال بعض المفسرين: لأن السحر أنواع، وسحر النف في العقد هو في النساء الساحرات أكثر من الرجال السحرة. والقول الثاني أن المراد بالنفاثات الأنفس الخبيثة في أي نوع كان من السحر. الأنفس الخبيثة إذا نفثت بقصد السحر، سواء كان في عقد أو كان في غيرها. والسحر والسحرة مما بليت بها بعض بلدان المسلمين، وإن مما يؤسف له ويندى له الجبين أن ترى بعض المصلين من يحافظون على الصلاة ويسمعون التوحيد في آيات القرآن يذهبون لطرق أبواب السحرة. والسحرة مع تقدم وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية ارتفعت راياتهم وكثر روادهم، وهذا العمل الذهاب لهم من تلبيس الشيطان. ربنا يقول ولا يفلح الساحر حيث ماذا؟ حيث أتى. نفى الله الفلاح عن الساحر، لا فلاح للساحر ولا لسحره. ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح في الدنيا، حتى لو أثر فهو خاسر. إنما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، ولا يبطل الله عملا إلا إذا كان فيه شر وضر ومضرة. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، في لفظ فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحذر من الذهاب لهم، فذلك من الخطورة بمكان. وإذا اعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يصدق ما يقول فذلك كفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن أنواع الدجل ما يسمى بقراء ماذا؟ قراء الكف أو قراء الفنجان. يأتي هذا الذي وسوس له الشيطان فيقول اقرأ كفي، فيقرأ فيقول أنت في كذا تستقبل ربحا في المال، تخسر صديقا كذا وكذا، وهذا يضع قلبه يده على قلبه خوفا. هذا لا يعلم، هذا كله من تلبيس الشيطان. وإلا فقوي الإيمان الواثق بربه يعلم أن هذا من التخرص والدجل. أو قراء الفنجان يقرأ فيقول تستقبل كذا، يحصل لك كذا، يحصل لك من أفعال كذا، ويفعل لك كذا، وتربح كذا، يموت لك عزيز، يولد لك مولود. كل هذه ترهات من تلبيس الشيطان. الغيب لله، فالحذر كل الحذر. ذكر التاريخ أن أحد السلاطين أتاه خبر بمولود له، فأتي له بالمولود في مجلسه، فأحضر منجمين سحرة كهنة، قال هذا المولود ما تقولون فيه؟ فقال أحدهم هذا سيقود الجيوش وسيفتح البلدان وتخضع له السلاطين، وقال الآخر هذا سيكون له هيبة وسلطة وقوة، وقال الآخر هذا سيركب الجياد ويقود الجيوش من نصر إلى نصر. قال كذبتم، إنها مولودة وليس مولودا. ولهذا درج المثل القائل كذب المنجمون ولو صدقوا. ومن شر حاسد إذا حسد. وقبل أن أنتقل أذكر بما يسمى بأبراج الحظ. أبراج الحظ في بعض المجلات تفرد زاوية لما يسمى بأبراج الحظ، برج الجوزاء والسنبلة والجدي والسرطان والعقرب، هي أبراج فلكية لكنها وظفت في باب التنجيم وادعاء الغيب. تخرج هذه الأبراج وأمام كل برج معلومات مستقبلية وتسمى أبراج الحظ. يأتي الإنسان بطريقة رياضية فيخرج ميلاده ثم يسقطه على البرج المعين، فمثلا برج العذراء، فيقرأ على وجل تكسب في هذا العام صفقة تجارية يعتريك هموم وغموم، يمرض لك أحد أحبائك فيموت ولا تدركه. هذا كلام كله ساقط، سقوطه يغني عن إسقاطه، وبطلانه يغني عن إبطاله، ونكارته تغني عن إنكاره. فالحذر أيها الأكارم، الحذر من هذا وأمثاله. فكل هذه من مرضات الشيطان ومن مساخط الرحمن، لا يفلحون. إياك وإياهم. إذا صدق العبد مع الله وصدق في اللجوء إلى الله وأحسن الظن بالله، فسيرى من الله ما تقر به العين، وما ينشرح به الصدر، وما يطمئن به القلب. الله لطيف بعباده. وقال عليه الصلاة والسلام في الخبر القدسي عن ربه تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. عودا إلى السورة: ومن شر حاسد إذا حسد. هذا المستعاذ منه الرابع، الحسد. ومن شر حاسد إذا، يقول بعض أهل العلم من رحمة الله أنه قال إذا، لأنه في الغالب ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالحسد لو لم يكن منه إلا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره لكفى به قبحا. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وهب. فالحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، ولهذا أمرنا بالتعوذ منه. ومن شر حاسد إذا حسد. ترى على أخيك نعمة أفاء الله بها عليه، سل الله مثلها. لكن بعض الناس قلبه موغل عياذا بالله، أعاذ الله جميع من الحسد، أعاذنا الله جميعا من الحسد. قلبه موغل، يرى على أخيه نعمة فيتمنى زوالها، تمنى مثلها. اللهم أسبغ علي علما كما أسبغت على أخي، طيب اللهم ارزقني محبة كما أسبغت على أخي. لكن لا تتمنى الحسد أن تزول النعمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كله ذم. ولهذا الحاسد لا يهنى بنوم، وفي الغالب لا يحظى بخشوع في صلاته، لأن قلبه مشغول، وملء الشيء مشروط بتفريغه ضده. فإذا أردت خشوعا وراحة نفسية وبدنية فانزع، وسل الله أن يعيذك وأن ينزع من قلبك الحسد. من فوائد هذه السورة ضعف المخلوق، لأن المستعيذ ضعيف، ضعف المخلوق. وفائدة أخرى ثانية: غنى الخالق، لأن المستعاذ به غني، هو الله أغنى الأغنياء عز وجل. الفائدة الثالثة: افتقار المخلوق. والرابعة: قوة الخالق وغنى. ومن فوائد هذه السورة أيضا أنه كلما صدق العبد في اللجوء إلى الله تعالى أعانه الله، وإذا أعانك الله فلا ضير عليك. أما المصيبة إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. نسمع السورة التي بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
من أسمائها
هذه السورة الكريمة قل هو الله أحد، لها أسماء كثيرة، وقد ذكر بعض من صنف في علوم القرآن كالسيوطي في كتابه الإتقان وغيره، ذكروا أنها من أكثر سور القرآن الكريم أسماء. فمن أسمائها الإخلاص والأمان والتوحيد والتجريد والمعوذة والمانعة والكافية والأساس، كل هذه الأسماء لهذه السورة لأنها تدل على معنيها. وهنا أسألكم سؤالا، ذكر بعض المفسرين اسما ثانيا لسورة، سورة موسى عليه السلام، ذكرها أو ذكر هذا الاسم بعض المفسرين بعض لسورة ثانية، يعني سورة لها اسم مشهور سميت بسورة موسى، فمن يعرفها؟ نعم نعم، سورة طه تسمى سورة موسى، والأمر في ذلك سهل. إذن هذه السورة الكريمة مع سورة الفاتحة هما أكثر سور القرآن الكريم أسماء، فاقت الأسماء لكل سورة على 20 اسما. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها 4 آيات. نعم.
نوع النزول؟
نزول هذه السورة مكي، نزلت في مكة، وذكر بعضهم أنها مدنية، والصواب أنها سورة مكية. نعم.
سبب النزول؟
سبب نزول هذه السورة، أولا علمنا جميعا أنه لا يلزم أن يكون لكل آية أو لكل سورة سبب نزول، فبعض السور نزلت بلا سبب نزول إنما لتشريع أحكام. أما هذه السورة الكريمة فسبب نزولها أن بعض المشركين في مكة قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
من مواضع قراءتها؟
من مواضع قراءة هذه السورة جاء في السنة مواضع كثيرة تقرأ في هذه السورة، ولو قرأ الإنسان في ذلك الموضع غيرها لا حرج، لكن الأفضل أن يحرص على اختفاء أثر السنة. فمن مواضع قراءتها في ركعة الوتر، هذا موضع، وموضع ثاني في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، وموضع ثالث في الركعة الثانية من سنة الفجر، وموضع الرابع أيضا في الركعة الثانية من سنة المغرب. هل يتذكر منكم أحد شيئا آخر؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار المنام، وكذلك جاء في حديث أنها تقرأ في أدبار الصلوات، وهناك مواضع كثيرة. نعم.
من فضائلها؟
من فضائلها جاء في بعض الأحاديث من قرأ قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في أيضا حديث صحيح أنها تعدل 1/3 القرآن لعظيم معانيها وما تضمنته من الحكم والأحكام.
معنى كونها تعدل ثلث القرآن؟
قوله عليه الصلاة والسلام بأنها تعدل ثلث القرآن، معنى كونها تعدل ثلث القرآن، ذكره العلم معاني لهذا الحديث، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من أحسن ما قيل، أو لعل من أحسن ما قيل، ما رواه أبو الوليد القرشي عن أبي العباس بن سريج قال: القرآن على أقسام ثلاثة. القسم الأول حكم وأحكام، الثلث الأول، والثلث الثاني وعد ووعيد، والثلث الثالث أسماء عن الله وصفات، يعني أسماء الله تعالى وصفاته والإخبار عن الله، وهذه السورة من الثلث الثالث.
ما ذكره شيخ الإسلام عن الدارقطني؟
هذه السورة الكريمة ورد في فضلها أحاديث، حتى قال الدارقطني الإمام المشهور أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب السنن والعلل من أئمة الإسلام المشهورين في الحديث، الدارقطني نسبة إلى دار القطن محل في بغداد، ذكر أنه لم يرد فضل لسورة من السور كما ورد في فضل هذه السورة الكريمة، لكن ينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما ورد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي التثبت فيما ينسب الإنسان من الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسور القرآن الكريم جاء فيها حديث طويل، أورد لكل سورة فضلا، وهذا الحديث كما بين أهل العلم أهل الجرح والتعديل أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قام بعض المحدثين في وقتهم لما كان الإسناد قريبا من وقت النبوة، تتبع بعضهم هذا الحديث، من قرأ الفاتحة فله كذا، ومن قرأ البقرة فله كذا، إلى سورة الناس، فذكروا أنهم وجدوا قوما عبادا يصلون ويدعون، وكان بعضهم أو جميعهم هم من وضع هذا الحديث، فلما سئلوا قالوا: رأينا الناس اشتغلوا بالأحاديث والأسانيد فأردنا أن نشغلهم بالقرآن فوضعنا هذا الحديث، هل عملهم هذا صحيح؟ عمل باطل منكر وحرام، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى في صحيح السنة: ما يغني عن سقيمها، السنة مليئة بالخير، ومن فتش الدواوين الصحيحة وجد من الفضائل للسور والآيات والقرآن عموما ما لا يحصيه ديوان وكاتب. نعم.
تفسير الآيات:
قل هو الله أحد، واحد في أسمائه وصفاته وذاته، الله الصمد، تقدم أن الصمد من تصمد الخلائق له، وقيل السيد الكامل السيادة، الناس فيهم سيد لكن سيادة الناس ناقصة، يعتريها المرض، يعتريها النوم، يعتريها الموت، يعتريها تغير الأحوال، أما في حق الله فهي سيادة كاملة لا يعتريها نقص ولا خلل، ولهذا قال عليه السلام: الله السيد، السيد المطلق الكامل السيادة. الصمد كما علمنا سيد كامل تفتقر الخلائق له، ولهذا لاحظ ما عند المخلوقين من الكمالات يعتريه نقص، الغنى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الحياة كل من عليها فان ويبقى، كل نفس ذائقة الموت، القوة إن القوة لله جميعا، وهكذا. فالصمد من تفتقر الخلائق له تسأله حاجاتها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو حققنا هذه المعاني وتأملناها إذا احتاج الإنسان منا حاجة يفوض أمره إلى الله ويصدق في دعائه مع الله ويفعل الأسباب الشرعية ويجتنب موانع الدعاء ويفعل الأسباب، سيرى من الله ما يعض صابع الندم على تفريطه في ذلك. لم يلد هذه الكلمة فيها رد على اليهود الزاعمين بأن عزير ابن الله، ورد على النصارى الزاعمين بأن المسيح ابن الله، ورد على بعض مشركي العرب الزاعمين بأن ملائكة بنات الله. لم يلد، هدمت عقائد ثلاث بخمسة أحرف، لم يلد ولم يولد، وكما في العقائد أهل السنة والجماعة أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. ولم يكن له كفوا مثيلا نظيرا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أحكامه الكونية الشرعية كلها، هو الله الواحد القهار، ليس له شبيه. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته. الاشتراك بين الأسماء لفظي، فالبشر فيهم من يقال بأنه الغني، لكن غنى البشر كما علمنا قبل قليل يعتريه الفقر والبخل والشح، أما غنى الله فمطلق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس كما أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى داخل البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
نفض الله فكنا.
من أسمائها،
هذه السورة تسمى بسورة تبت، وتسمى بسورة تبت يدا أبي لهب، وتسمى بسورة اللهب. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها خمس آيات. نعم.
نوع نزولها؟
نزولها في مكة، مكي، وهذا بالإجماع. نعم.
سبب النزول؟
سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل ونادى وصباحه. العرب إذا أرادت الدعوة تنبيه العشيرة أو القوم، إذا أرادوا تنبيه الأمر مهم فلهم طرق، منها أن يخلع الرجل ثوبه ويشير به ولهذا هذا العمل كشف العورات كان فيه تسمح عند بعضهم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا النذير العريان، يعني أنا لكم كما كان النذير العريان يخلع ثوبه، فأنا لن أحذركم إذا كان النذير العريان عندكم لا يأتي إلا بخبر مهم، فأنا الآن أحذركم بخبر مهم. وكان يقول: وصباحه، يعني كأن يقول: هذا الصباح عندي ما ينبغي أن يسمع. في مصطلحاتهم يعلمون أن هذا النداء لا بد أن تصغى له الأسماع ويجتمع له شمل القوم، فالأمر جلل. فاجتمع القوم فذكر لهم توطئة ومقدمة: لو كنت مخبركم أن قوم جيش شغزوكم أكنتم مكذبي؟ قالوا: لا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. كان عمه أبو لهب حاضرا، قال: تبا لك، ألي هذا جمعت نسائر اليوم؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة تكبيتا له ونذيرا لسوء خاتمته. وأبو لهب اسمه عبد العزة، وهو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عنه كلام.
من فضائلها
ورد حديث لكن لا يصح، وليس كل ما تقرأ في بعض التفاسير يصح، فلهذا بعض الناس يتوسع في إرسال بعض ما يقع عليه بوسائل اتصال. من ورد حديث لكن لا يصح نعلمه حتى نحذر منه ولا ننشره. من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب رجوت ألا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة، وهذا حديث لا يصح. ويكفي فضل قراءتها فضل قراءة عموم القرآن الكريم: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. نعم.
من مواضع قراءتها
لا أعلم في حد علمي في السنة، حد علمي أنها قد جاء لها موضع تقرأ فيه. وهنا ينبغي إذا سئلت عن سؤال فلا تقول لم يرد، هذه الكلمة واسعة عريضة، ولكن قيد ذلك، أقول في حد علمي حسب ما أعلم. يقال أن الإمام الزهري رحمه الله، وهو من أئمة الحديث الأجلاء، أنا أذكر هذه الأمثلة لأن فيها تهذيبا ويعني تخلقا بأخلاق السلف عليهم رحمة الله، وهم في العلم من الرسوخ كالجبال. الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب من أئمة الحديث، من أوائل من دون الحديث، ولو تقلب أوراق الصحيحين تتمل عيناك من كثرة بن شهاب الزهري إلى آخره. يقول: ما أحرجني إلا غلام حدث أحدهم بحديث، فقلت: ما سمعنا بهذا أو لم يرد هذا في السنة. فقام غلام فقال: يا إمام، أوعيت السنة كلها؟ قال: لا. قال: أوعيت ثلثيها؟ قال: لا. قال: أوعيت نصفها؟ قال: أرجو. قال: ضع حديث الرجل من النصف الآخر. فكلمة لم يرد هذه صعبة، لكن قل حسب علمي. نعم.
ترجمة لبيت أبي لهب.
أبو لهب كما سمعنا عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة: أعمام النبي عليه السلام على أربعة أقسام. القسم الأول آمن به ونصره، من هم؟ العباس وحمزة. القسم الثاني نصره ولكن ما آمن بدعوته، أبو طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في القصيدة المشهورة حتى قال ابن كثير فيها أو في الأخرى أنها تضاهي المعلقات: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. القسم الثالث عادوه وما أمروا به، من؟ أبو لهب. من القسم الرابع إذن؟ الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن عبد المطلب له 10 من الولد. أبو لهب عاد النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظ عليه، فأنزل الله هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. كان له أولاد 3، عتيبة، تزوج زينب أو أم كلثوم، وعتبة تزوج رقية، ومعتب. فأمر النبي فأمر أبو لهب ولديه بأن يطلق بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فطلقها. فأما عتيبة أظهر العداء، وآذى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا. ذكر بعض أهل العلم أنه قتله الأسد، افترس السبع. وأما عتبة فأسلم، وكذلك معتب. في نظم لا أحفظه الآن بنصه يقول فيه: أحببت عتيبة فأحببت عتبة إذ أسلم، وكرهت عتيبة إذ أجرم. وأصيب أبو لهب بمرض العدسة، بثور تخرج تفتك بالشخص، فمات بعد بدر 7 أيام، وأنتن بدنه، وكانوا يخشون، يعتقدون أن في ذلك المرض عدوى، فأمروا بعض مواليهم فحملوه إلى مكان في جبل ورشوه بالماء، ثم ردموا عليه الحجارة. وامرأته ماتت، وقيل خنقت بذلك الحبل، حمالة الحطب أم جميل. أقف عند هذا الحد وأكمل غدا إن شاء الله. سئلت عن سؤال البارحة لعله نسمع الآن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض المصلين يسابق الإمام في الصلاة، فهل من نصيحة وتوجيه لعل الله ينفعنا بها؟
نعم، بعض الإخوة يلاحظ كثيرا مسابقة الإمام. للفائدة، كل المصلين، جميع المصلين خلف الأئمة ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى 4 أقسام. قسمة عقلية لازمة: القسم الأول المسابقون، من يركع قبل الإمام ويرفع قبله، هذا هؤلاء على صواب أو على خطأ؟ على خطأ. القسم الثاني الموافقون، كالظل مع الشاخص، كالإنسان أمام المرآة، يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه، على صواب أو على خطأ؟ على خطأ. القسم الثالث المخالفون أو المتأخرون، يركع الإمام وهو قائم، فإذا رفع الإمام ركع، على صواب ولا خطأ؟ على خطأ. القسم الرابع المتابعون، إذا كبر الإمام كبروا، وإذا رفع الإمام رفعوا، على صواب ولا خطأ؟ صواب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإمام فكبروا. الفاء هنا للتعقيب المباشر، يعني كبر مباشرة، لا تسابق ولا توافق ولا تخالف، ولكن تابع. جاء النهي الصريح، حتى عد البعض من صنف الكبائر أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار، أو يحول الله رأسه رأس حمار؟ قرأت في بعض كتب الشروح أن رجلا كان يمشي وقد غطى رأسه بكيس بخريطة، فقال بعض الغرباء: من؟ ما شأنه؟ قال: هذا رجل كان يكابر ويقول: كيف يكون رأس الآدمي حمارا؟ فأسابق الإمام، فمسخ الله شق وجهه وجه حمار.
نعم أحسن الله إليكم.
إذن على هذا يجب المتابعة، فإذا رأيت من يسابق الإمام أو من يوافق الإمام أو من يخالف لا تغلظ في النصيحة عليه فتزيده خطأ أو إصرارا على خطأه، لأن الترفق في دعوة الناس، هذا رجل قبل أن تخلق شاب رأسه في الإسلام وهو يصلي وقد يقع في المسابقة أو الموافقة أو المخالفة، فتلطف بالترفق بنصحه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يأتي والصلاة قد قامت ويحشر نفسه في الصف في مكان لا يتسع لشخص بين رجلين فيحصل أذى للمصلين، فنرجو منكم الإرشاد.
هذا الشيء أنا ولعل أكثركم رأاه، إذا أقيمت الصلاة وبدأ الناس يتقاربون يأتي أحد الناس من الخلف صف ثم يحشر نفسه في فرجة ضيقة، هذا لا يجوز. أولا ضايقت المصلين، ثم هذه المضايقة ليست لمن عن يمينك وعن شمالك، لا، سيمتد الضيق على الجانبين، كل سيدفع الآخر، ثم سيكونون في صلاتهم متزاحمين لا يتمكنون من إنحاء السنن في وضع اليدين، في أخذ الراحة في الركوع، في أخذ الراحة في السجود. فأنت إذا كنت بهذا تريد أجرا قد تكسب إثما، إلا إذا كانت الفرجة متسعة أو أحدهم أشار لك أن تقدم فنعم، أما أن تأتي وتحشر نفسك بين اثنين، حتى أني رأيت مرة أنه لما تقدم شخص وحشر نفسه رجع أحد الاثنين إلى الخلف وقال: أنت بفعلك هذا ستقطع عني راحة النفسية والبدنية في الصلاة، ابقى فيها. لا يجوز يا أخي، إذا كنت حريصا تقدم، أما أن تضايق الناس فهذا لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما اسم زوجة أبي لهب؟
جاء في حد علمي تلقب بالعوراء، وهي من أشراف قريش، قبلة قريش، وتكنى بأم جميل. أما اسمها الآن فلا يحضرني، إذا كان أحد يحضره ولا يهمنا أن نعرف اسمها. وهنا السائل نبهني إلى شيء مهم، وهو أن عاب بعض أهل العلم على بعض المفسرين تسويد الأوراق في أشياء لا فائدة منها ولا طائلة تحتها، مثل ذكروا كلب أصحاب الكهف، هل كان لونه أبيض أو أسود، هل كان خليطا أو كذا، ما الذي يهمك؟ يعني في بعض الأسئلة لا فائدة منها ولا فائدة من جوابها، حتى أنك تقرأ وقيل أسود وقيل أبيض وقيل بينهما وقيل أسود مشوب بحمرة، ثم ماذا؟ ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم، هل هي شجرة تفاح أو كذا، ماذا يهمك؟ ولهذا كان بعض أئمة العلم يرد على بعض الأسئلة الفضولية بجواب يشعر السائل والسامعين أنه لا فائدة منه، كما قال بعضهم: هل كان يسأل الشعبي، هل كان في عرس إبليس غناء؟ قال: ذاك عرس ما حضرته، ما دعيت له. ماذا يهمك هل كان فيها؟ فلست مكلفا، لكن اسأل عما تحتاج إلى العلم بجوابه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما طريقة النفث بالمعوذات على الجسد ومتى تكون؟
النفث على المعوذات، هنا أنبه إلى بعض الناس أن بعض الناس لا يقرأ أذكار النوم مع أنه كان محافظا عليها، تعلمون لماذا؟ ما السبب؟ وبعضهم قد اشتكى، يعني بعضهم قد اشتكى من هذه الآفة، يقول: أنام والجهاز على صدري، أتابع النت فأنام ولا أستيقظ إلا والجهاز على صدري. لعل بعضكم مثلي قد وقع عن هذا الشيء. أذكار النوم ما تأخذ منك إلا دقائق معدودة، فيها من خير من الراحة النفسية والبدنية لمن قالها معتقدا نفعها وأن الله جل وعلا سينفعه بها. السؤال تجمع كفيك وتنفث فيهما وتقرأ بسورة الإخلاص والفلق والناس، ثم تمسح بدنك، تبدأ برأسك وما والاه من الجسد. ولو قرأت مع النفث، بعضهم يقول أنها جاءت في بعض الروايات ينفث ويقرأ، تنفث وتقرأ، فالأمر سهل. المهم انفث واقرأ، أو مع القراءة استمر في النفث، تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثم تمسح حتى القدمين، ثم تعيد ثانية وتقرأ الإخلاص والفلق والناس ثم تمسح، طبعا مع النفث، وتمسح ثانية، ثم أيضا مرة ثالثة تنفث وتقرأ الإخلاص والفلق والناس وتمسح رأسك إلى أخمص قدميك. لا تأخذ منك إلا وقت يسير، لكن بعض الناس حرم نفسه من خير كثير يجلب إليه بفضل الله بعمل يسير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
وفق الله جميعا، صلى الله على رسول الله.